بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل في قراءة أسماء الله جل وعلا الحسنى وبيان معانيها. وكان مر معنا في آخر درس اسم الله البصير، واسمه جل وعلا العليم والعالم والعلام. ونأخذ إن شاء الله في هذا المجلس بعضا من هذه الأسماء، ونبدأ باللطيف والخبير. ومعانيهما اللطيف والخبير متقاربة، ونبدأ بالخبير في بيان معناه وما تضمنه. أما الخبير في اللغة والخبر والخبر وكلها متقاربة في المعنى، فمعناها العلم بالشيء. يقال من أين خبرت هذا الأمر، أي من أين علمت. ولذا عائشة رضي الله عنها لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حين خرج إلى البقيع، قال: لتنبئيني أو لينبئني اللطيف الخبير. فالخبر والخبر والخبرة في اللغة بمعنى العلم بالشيء والاطلاع عليه. وقد ورد هذا الاسم الذي هو الخبير في القرآن في 45 موضعا، سمى الله جل وعلا نفسه بالخبير. وأما معناه في حق الله سبحانه، فالخبير في حقه جل وعلا هو الذي أدرك علمه السرائر، والذي اطلع على الخفايا والضمائر جل وعلا. فالخبير هو بمعنى ما تقدم من العالم والعليم، إلا أنه أخص. فإن الخبير إنما يكون لما كان من الأشياء الخفية التي ليست بظاهرة فيعلمها ويطلع عليها. ولذا قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. فالخبير هو العالم بكنه الشيء، وهو المطلع على حقيقته، وهو العالم بسرائر العباد وبضمائرهم وما تخفيه نفوسهم، لا يخفى عليه جل وعلا من ذلك شيء، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك، ولا يقوم قاعد ولا يقعد قائم، ولا يتحرك شيء في النفوس إلا والله جل وعلا خبير به، مطلع عليه، لا يخفى عليه ذلك الشيء. وهذا أيضا من صفاته جل وعلا الذاتية، فهو الخبير بالأشياء متصف بهذه الصفة جل وعلا دائما وأبدا، وهي أخص من معنى العليم، لأن العليم شمل كل شيء، وأما الخبير فهو كما ذكرنا مختص بما كان مستورا وخفيا وغير ظاهر، والله جل وعلا يطلع عليه ويعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه من ذلك شيء. إذا كان كذلك فيستفيد المسلم أن يراقب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الخبير، فمهما أخفى الإنسان في نفسه ومهما أسر وكتم عن أعين الناس فإن الله جل وعلا عالم به، مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من ذلك. إن أظهر للناس الصلاح وفي قلبه الفساد، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك جميعا، فالله جل وعلا خبير به. إن أظهر حبا للخير، استقامة، حرصا على الدين، وهو في باطنه فيه الشر والفساد والحب للمعاصي والمنكرات، مهما تستر فإن الله جل وعلا الخبير يعلم بذلك ويطلع عليه، فيسعى الإنسان في تنقية نفسه وتصفية سريرته وإزالة ما يعلق بها من شوائب حب المعاصي أو حب الرياء والسمعة أو الكبر والغل والحقد والحسد وغير ذلك من الأمراض الدفينة التي تكون في القلوب خافية، ولكن الخبير جل وعلا يطلع عليها ولا يخفى عليه من ذلك شيء. وقد ذكر مع هذا الاسم في عدة مواضع من القرآن اسم الله اللطيف، كذلك قرن باسمه جل وعلا الخبير. وقد ذكر اسم الله عز وجل اللطيف في 7 مواضع من القرآن الكريم، وذكر مقترنا بالخبير في 10 مواضع، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك من الآيات التي ورد تسمية الله جل وعلا نفسه فيها باللطيف، وقارنه بالخبير في 10 مواضع من القرآن. وأما معنى اللطف في اللغة فإنه يقال لطف بفتح الطاء، ويقال لطف بضم الطاء، ويختلف معناها إذا فتحت الطاء وإذا ضمت. فإذا كانت مفتوحة لطف كان معنى لطف بالشيء أي رفق به، وكان معناه الرفق والبر والتحفي والتكرمة. وأشهر ما يستعمل في الرفق والحفاوة بالشيء. وأما لطف بضم الطاء فمعناه صغر ودق، يقال هذا شيء لطيف أي صغير ودقيق وليس بظاهر، هذا معنى هذه الكلمة في لغة العرب. وأما معنى اللطيف في حق الله عز وجل فإنه يتضمن معنيين، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: وهو اللطيف بعبده ولعبده. وهذا إشارة إلى أنه يقول لطف به ولطف له. قال الله عن يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف لما. وهكذا يقال لطف به، فيستعمل في الأمرين لطف به ولطف له. ومعناه في حق الله كما ذكر ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن الشان. فتبين من كلام ابن القيم رحمه الله أن اللطيف له معنيان: المعنى الأول بمعنى الخبير، يأتي اللطيف بمعنى الخبير، وهو الذي يعلم ما دق وما خفي ولطف من السرائر والضمائر والخفيات. لأنه كما تقدم أن يقال لطف إذا دق وخفي، فمعنى اللطيف في حق الله جل وعلا، وهذا هو المعنى الأول، أي الذي يعلم ما خفي ولا يفوته شيء من العلم مهما دق وصغر ولطف وخفي، فالله جل وعلا يعلم به ولا يخفى عليه. فمهما خفيت الأشياء وتضاءلت، فاللطيف جل وعلا يعلمها. وهذا المعنى الأول من معاني اللطيف، ويكون بمعنى الخبير أو قريبا منه. ولذا عائشة رضي الله عنها لما سبق كما في الحديث الطويل في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة انتظر حتى نامت أم المؤمنين، فلما رآها قد نامت انسل عليه الصلاة والسلام وخرج من الليل إلى البقيع، وهي مقبرة التي كانت في المدينة، يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم. فتبعته أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم صرف راجعا، رأى أمامه شبحا باديا، يعني والشبح هو الشيء الذي يظهر ويزول، كأن إنسانا يمشي أمامه. فلما دخل إذا أم المؤمنين قد حفزها النفس من شدة إسراعها، فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ ثم قال: أنت السواد الذي كنت أمامي؟ فسكتت، فقال: لتخبرني أو ليخبرني أو لينبئني اللطيف الخبير. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذين الاسمين معا لشيء خاف أن الله يعلمه به. وهكذا في سورة التحريم قال: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالخبير هو أخص العلم، وبمعنى الخبير اللطيف. هذا المعنى الأول من معاني اللطيف. والمعنى الثاني من معاني اللطيف هو الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم من طرق لا يشعرون بها، الذي يوصل إليهم مصالحهم ومنافعهم وما يحتاجونه من طرق لا يدرونها ولا يشعرون بها. فهو جل وعلا يسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ولذا قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وهكذا هو جل وعلا ييسر لعبده مصالحه وحاجاته في هذه الحياة الدنيا، ويوفر له أموره من أبواب لا يحتسبها ولا كان يظن أنه سيدخل عليه منها شيء، والله جل وعلا يسوق إليه كل ما يحتاجه من تلك الأبواب. ولاسم الله اللطيف، وهو بهذا المعنى الثاني معنى عظيما، حتى قال الغزالي رحمه الله، قال: وشرح ذلك، أي شرح ما تضمنه هذا اللطيف، يستدعي طويلا، يعني يستدعي تطويل واسع، ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره مجلدات كبيرة، وإنما يمكن التنبيه على بعض جمله. ثم قال: فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة. قال: بل فلق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال. وغير ذلك من الأمور التي هي من لطفه جل وعلا يسوق لعبده ما يصلحه، ويسوق له فضله وإحسانه وبره من طرق لا يحتسبها العبد ولا يشعر بها ولا كان يظن أنه سيدخل عليها أو عليه منها شيء، والله جل وعلا يعطيه أجمل ذلك وأفضله وخيره. فاللطيف سبحانه وتعالى بهذين المعنيين العظيمين، إما بمعنى الخبير أي الذي يطلع على ما لطف وخفي ودق من الأمور، وإما بمعنى الموصل لعباده مصالحهم وما يحتاجونه من طرق لا يشعرون بها ولا يتوقعونها. تضمن هذا الاسم صفة اللطف لله سبحانه، فهو اللطيف سبحانه، ومن صفاته اللطف بعباده. فإذا كان كذلك يستفيد المؤمن أن يراقب الله عز وجل، فإن الله يطلع على ما خفي ودق، وهكذا يستفيد أن يثق بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا لطيف به، ينجيه من همومه وكرباته، ييسر له مصالحه وما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا، فهو اللطيف جل وعلا. وأيضا من أسماء الله عز وجل اسم الغفور والغفار، وهكذا الغافر، وإن كان الغافر ورد مقيدا، فمن أسمائه جل وعلا الغفور، ومن أسمائه الغفار، ومن أسمائه الغافر. وأكثرها ورودا في القرآن الغفور، فقد ورد القرآن في 91 آية سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالغفور. وهكذا الغفار، ورد في 5 آيات من القرآن. وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة مقيدا في سورة سماها الله جل وعلا بسورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذه المعاني الثلاثة كلها معناها واحد، إلا أن بعضها أبلغ من بعض كما سيأتي بيان. أما معنى الغفر في اللغة، فالغفر في لغة العرب بمعنى التغطية والستر، حتى كان العرب يقولون أصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه. ومعنى أغفر لوسخه أي أستر له وأشد تحملا للوسخ. وهكذا يقولون غفر شيبه بالحناء، غفر أي غطاه وستره. ومنه سمي المغفر مغفرا، وقد مر معنا أن المغفر هو ما يسمى بالبيضة أو بالخوذة، وهي شيء من حديد يوضع على رأس المقاتل ووجهه يقيه من ضربات السيوف، فسمي هذا المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويغطيه. فالغفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية. وأما معنى الغفور والغفار والغافر في حق الله عز وجل فهي بمعنى ستر الذنوب والتجاوز عنها، وهو في معنى الستر أظهر، حتى قال الخطابي قال فالغفار أي الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتف ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم. فمعنى الغفور أي الذي يستر ذنوب عبده عن الخلق وعن أعينهم. فالله جل وعلا غفور. وأيضا يتضمن معنى الغفور معنى محو الذنب، فإذا سأل الله المغفرة وقال استغفر الله أو قال اللهم اغفر لي كان معنى ذلك أي استر ذنبي عن أعين الناس وامحه عني ولا تؤاخذني به، فهو معنى عظيم في أسماء الله عز وجل. ولولا ستر الله عز وجل للعبد لفضحه وينظر الإنسان في نفسه، ما من أحد إلا وله ما يكره أن يطلع الناس عليه. ولولا ستر الله عز وجل لا فضحه في أعين الخلق، حتى كان الحسن رحمه الله البصري يقول، وهذا من تواضعه، يقول لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد مجالستي. وما ذكره القحطاني في نونيته والله لو علموا بقبس سريرتي لا بالسلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. ثم ذكر أنه ستره الله عز وجل. فالغفور الساتر لعباده جل وعلا والذي لا يكشف أمرهم للخلق بل يستره، فإذا تاب غفر له وعفى عنه وأزال أثر الذنب عنه، ويوم القيامة يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث يدل على أن الغفران فيه أعم من معنى الستر، فقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإذا كان الغفران بمعنى الستر فقط سيكون سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، ولكن المغفرة أيضا تتضمن إزالة الأثر وتتضمن محو الذنب وعدم المؤاخذة به. فإذا قال العبد أستغفر الله أو سأل الله المغفرة، معنى يسأل من الله أن يستر ذنبه عن أعين الناس وأن يمحو عنه ذلك الذنب وأن لا يؤاخذه به. بقي ذكر أهل العلم أي هذه الثلاث الأسماء أشد مبالغة، الغفور أو الغفار أو الغافر؟ أشد هذه الأسماء مبالغة، وإلا فالغفور أيضا من صيغ المبالغة والغفار من صيغ المبالغة، ولكن الغفار أشد مبالغة من الغفور. فأعلى هذه الأسماء الغفار، ويليه في كثرة المغفرة أيضا الغفور، ويليه الغافر. فالغافر يقال لمن غفر، فالغافر معناه فعل المغفرة، فإذا تكرر منه ذلك قيل غفور. فإذا كان أكثر في التكرار وأشد في المبالغة قيل غفار. وكلها من أسماء الله العظيمة، وتضمن صفة من صفاته عز وجل الفعلية التي هي المغفرة والغفران. فمن صفاته سبحانه المغفرة، ومن صفاته الغفران، وهي صفة فعلية له جل وعلا، يغفر لمن يشاء متى شاء وكيف شاء. يستفيد المؤمن من ذلك أن يطلب من الله جل وعلا المغفرة، والله لولا مغفرة الله لنا لأهلكنا ربنا عز وجل، ولا فضحنا عند الخلق، ولسئم الناس كما قال الأئمة، لسئم الناس صحبة بعضهم بعضا، ولملوا بعضهم بعضا لما يعلمون من قبح أمورهم. ولكن من الله عز وجل بستره ومغفرته على عباده، فيكثر العبد من الاستغفار، فهو من أعظم العبادة. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله أيهما أفضل، التسبيح أو الاستغفار؟ فنقل جوابا لابن الجوزي رحمه الله، وكان قد سئل عن هذا ابن الجوزي فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الغسل أو إلى الطيب، الثوب الدنس أحوج إلى الصابون من الطيب، يعني يقول الاستغفار بمنزلة الصابون الذي ينظف وسخ الثوب. فهكذا الاستغفار ينقي الذنوب وينظفها، وأما التسبيح فهو بمنزلة التطيب والطيب، والطيب إنما يوضع على ثوب نظيف. فكذلك من كان مذنبا عاصيا هو أحوج إلى الاستغفار وأكثر حاجة له، ولذا صارت هذه الحكمة أن الثوب الدنس أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. فيسعى الإنسان في الاستغفار ويكثر منه حتى يغفر الله جل وعلا له، ونسعى جميعا. يقول للواحد منا ورد أينما جلس وإنما تحرك أن يستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله وجادلوا واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كان قد فر من الزهر. فيكثر العبد من الاستغفار وهو في أمس الحاجة وأشد الحاجة إلى استغفار الله جل وعلا. وليكن لهجا بهذا الأمر دائبا فيه حتى يغفر الله له فيسر ذنبه ويمحو أثره عنه ولا يؤاخذه به في الدنيا ولا في الآخرة. فإن العبد متى استغفر الله غفر له. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال النبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب وهكذا مرارا حتى كما جاء في آخر الحديث قال فليفعل عبدي ما شاء أي ما دام هو مستغفر فإن المستغفر لا يتعمد الذنب والمستغفر إنما يكون غالبا زلة وخطيئة فإذا ذهبت عنه غشاوة الشيطان ندم استغفر الله جل وعلا. فما دام العبد مستغفرا هذا دليل خير عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فليكن لنا حظ من هذه العبادة العظيمة حتى ننال مغفرة الله جل وعلا وستره لذنوبنا وسيئاتنا وعدم مؤاخذتنا بها. فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.